الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس توريث الحمل، وقد تقدم معنا تعريف الحمل وهو ما في بطن الآدمية من ولد، وتدارسنا شروط إرث الحمل، وقلت لا بد من شرطين متفق عليهما. الشرط الأول تحقق وجوده في بطن أمه عند موت المورث ولو نطفة، والشرط الثاني انفصاله حيا من بطن أمه عند ولادته حياة شرعية مستقرة معتبرة. ثم بعد ذلك دخلنا في المبحث الثالث من مباحث الحمل، ألا وهو أكثر وأقل مدة الحمل. تقدم معنا إخوة الكرام أن أكثر مدة الحمل لعلمائنا الكرام فيها عدة أقوال. تقدم معنا للإمام مالك في ذلك ثلاثة أقوال، أولها وهو القول الأول يعتبر أن أكثر مدة الحمل لا تحد بمدة معينة، فقد يمكث في بطن أمه 5 سنين أو 7 سنين أو أكثر أو أقل. والقول الثاني قلت هو قول الجمهور، قول الشافعية، وأحد القولين للإمام أحمد، وأحد الأقوال للإمام مالك أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات. وتقدم معنا أدلة هذه الأقوال وتوجيهها. والقول الثالث هو قول أبي حنيفة، وهو أحد القولين للإمام أحمد أن أكثر مدة الحمل 2 سنوات. وتقدم معنا للإمام مالك قول ثالث، وهو أن أكثر مدة الحمل 5 سنين. القول الأخير هو آخر ما وقفنا عنده قول الحنفية، وقلت وافقهم عليه الإمام أحمد في أحد قولين، ودليلهم في ذلك ما تقدم معنا حديث أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قلت وهو مروي في سنن الدارقطني والبيهقي، ورواه سعيد بن منصور في سننه من رواية جميلة وليس كذلك بنت سعد عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت، الكلام موقوف عليها لكن له حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قرر الحنفية أنها قالت لا يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من 2 سنين ولو بمقدار ظل المغزل، ولو بمقدار فلكة المغزل، أي دورانه دورة واحدة. فإذا هذا الأثر عمدة الحنفية وأحد قولي الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله أن أكثر مدة الحمل 2 سنوات، وقالوا هذا الأثر له حكم الرفع. قلت أما ثبوت عن أمنا عائشة رضي الله عنها فالذي يظهر أنه ثابت، وطعن الإمام بن حزم في هذا الأثر لأن جميلة بنت سعد لا تعرف، فقلت إنها تابعية ولم يعرف فيها جرح. وتقدم معنا أنه لا يوجد في النساء من اتهمت ولا من هي متروكة كما قال الإمام الذهبي. وذكرت أن الإمام ابن حزم قرر هذا الكلام في الجزء العاشر صفحة 1600 من المحلى، ونقله عنه الإمام الذهبي في الميزان في ترجمة جميلة بنت سعد رضي الله عنها وأرضاها. والحافظ في اللسان تقدم معنا أنه أسقط ترجمتها، مع أنها ينبغي أن تذكر، مع أن هذا الحديث أورده الحافظ في الدراية في تلخيص تخريج أحاديث الهداية للإمام الزيلعي لنصب الراية، وهو موجود في نصب الراية كما قلت في الجزء الثالث صفحة 65 و300. على القول بثبوت الأثر، والذي يظهر ثبوته هو العلم عند الله، على القول بثبوته قلت للرأي فيه مجال، وما قاله الحنفية من أنه له حكم الرضع ليس كذلك، قالت بناء على علمها وعلى عادة النساء في زمنها، فما ثبت عندها أن حملا بقي في بطن أمه أكثر من سنة، فبقي للرأي فيه مجال وللاجتهاد فيه تقدير، ولا يصح أن يقال إن هذا الأثر مبناه على التوقيف وهو مأخوذ من نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. انتهينا من هذا إخوتي الكرام، وصلنا إلى النقطة الثانية من المبحث الثالث، ألا وهو أقل مدة الحمل. أكثر مدة الحمل اختلف فيها كما تقدم معنا على ثلاثة أقوال، هناك قول رابع للإمام مالك في المسألة. وأما أقل مدة الحمل فلا خلاف فيها بين أئمتنا مجمع عليها، وهي 6 أشهر، لا خلاف بين أئمتنا في تقدير هذه المدة. وقد حكى الإجماع عددا من أئمتنا، الإمام محمد بن عابدين من أئمة الحنفية وهو محقق المذهب، في كتابه رد المختار على الدر المختار في الجزء الثالث صفحة 400 و500، ومنهم الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة ربنا في تحفة المولود لأحكام المولود صفحة 206، وعبارته اتفق الفقهاء كلهم على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذا أمر تلقاه الفقهاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك لو تزوج الإنسان امرأة وولدت ولدا لأقل من 6 أشهر بعد زواجه بها لا ينسب إليه، وهذا يعتبر من غيره، وأنها كانت تزاول الحرام قبل زواجه بها، يعني لو ولدت قبل 6 أشهر من دخوله بها من عقده عليها لا ينسب الولد إليه، لابد من أن يمضي 6 أشهر على زواجه بها. أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذا الإجماع استند إلى كلام رب الأرض والسماء، وقد أشار الله إلى هذه المدة في كتابه فقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، في سورة أحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وهي 2 و6 أشهر، 2 و6 أشهر وحمله وفصاله 30 شهرا. ومدة الرضاع التي ينبغي أن يفصل بعدها 2 سنين، فبقي 6 أشهر كما قال الله جل وعلا في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فاطرح 2 سنين من 30 شهرا يبقى معك 6 أشهر. وأشار الله إلى هذا المعنى أيضا في سورة لقمان فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله 2 عامين، وهنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فاطرح 2 سنين من 30 شهرا كما قلت يبقى معنا 6 أشهر، هي أقل مدة الحمل. وهذا وقع في زمن الصحابة، أعني هذا الاستنباط، وأقره الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بعد مشورة الخليفة الراشد علي، وبعد مشورة حبر الأمة وبحرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. والقصة ثابتة في السنن الكبرى للبيهقي في الجزء السابع صفحة 240 و400، ورواها عبد الرزاق في مصنفه في الجزء السابع صفحة 50 و300، وبوب على الأثر: باب التي تضع ل6 أشهر، يعني المرأة تلد 6 أشهر. والأثر رواه سعيد بن منصور في سننه في الجزء الثاني صفحة 66: باب المرأة تلد 6 أشهر. وخلاصة الأثر أن رجلا تزوج امرأة فولدت لستة أشهر بعد زواجها، فشك في هذا الولد ورفع الأمر إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقالت المرأة: والله إنه ابنه هذا الولد، وذاك يرتاب فيه والستة أشهر تلد، كيف هذا؟ لا إله إلا الله، أخواه العادة الغالبة تسعة أشهر وهنا تلد لستة أشهر. فهم عمر رضي الله عنه برجلها، وأنها جاولت العهر وهي محصنة فترجم، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، لو خاصمتك كتاب الله لخاصمتك، يعني لو استدلت لكتاب الله لظهرت عليك في الحجة. قال الله جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا نقص سنتين من 30 شهرا بقي 6 أشهر وهي أقل مدة الحمل، هذا نص الله عليه في كتابه. فقال عمر رضي الله عنه: لولا أبو حسن لهلك عمر رضي الله عنهم أجمعين. وهذه القصة تكررت أيضا مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكن المشير كان ابن عباس رضي الله عنهما، كان في مصنف عبد الرزاق. هناك أشار علي وهنا ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن القصة واحدة، وأنها بعد أن وقعت وهم عمر برجمها بدأ يستشير الصحابة، فأشار عليه علي وأشار عليه ابن عباس، ولم يعلم كل منهما بقول الآخر، ووافق استنباطهما، يعني ووافق استنباط أحدهما استنباط صاحبه، فقبل عمر هذا رضي الله عنه وأرضاه ورفع الرجم عن المرأة. وتكررت القصة بعد عمر رضي الله عنه في خلافة عثمان، أيضا رفع إليه امرأة ولدت لستة أشهر بعد زواجها فهم برجمها، فأشار عليه ابن عباس رضي الله عنه بما أشار على عمر، فقبل عثمان أيضا هذا، وأثر عثمان ثابت أيضا في مصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور في الأمكنة التي مر العزو إليها. ولذلك قال الإمام ابن القيم: هذا أمر تلقاه الفقهاء عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقد ذكر الإمام ابن قتيبة في كتابه المعارف صفحة 57 و200 أن عبد الملك ابن مروان ولد لستة أشهر، ونقل هذا عنه الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء 9 صفحة 115. عبد الملك ابن مروان ولد لستة أشهر بعد زواج أمه من أبيه، وهذا من النوادر. لا إله إلا الله، مبحث النوادر. إذا أقل مدة الحمل متفق عليها، وهذه المدة تلزمنا الآن عندما سيأتينا توريث الحمل، أقل المدة وأكثر المدة هذه تبه لا نعود إليها عند توريث الحمل إن شاء الله. المبحث الرابع: أفراد الحمل، كم يتوقع أن يخرج من ولد من ذلك الحمل الذي هو في البطن وهو وارث؟ كم سنورث ذكرا أو أنثى؟ ذكرين، أنثيين، ذكورة، إناثة، 10 أو 40، هذا لا بد له من تقدير أيضا. لا إله إلا الله، لا حد لأكثر أفراد الحمل، فلا يعلمها إلا الله. قال الإمام الألوسي في روح المعاني في الجزء 13 صفحة 90 و100 تفسير الآية المتقدمة، آية الرعد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار. يقول: قال الإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة ربنا: أخبرني شيخ باليمن أن امرأته ولدت بطونا في كل بطن 5 أولاد. وهذا وقع في هذا الزمن، يعني يقع، ليس هذا بغريب وإن كان قليلا، لكن أكثر من هذا سيأتينا وقع، لكنه من النوادر. يقول شيخ باليمن أخبرني أن امرأته ولدت بطونا في كل بطن 5، ليس بطن واحد، كل ما تلد تنتج 5 أولاد. قال الإمام العنوسي: وهذا من النوادر. وما زاد على 2 لضعفه لا يعيش إلا نادرا. وما يحكى أن امرأة ولدت 40 ولدا وأن حجم الواحد منهم بمقدار الإصبع وعاشوا كلهم، قال: فالظاهر أنه كذب. ولا دليل على التكذيب، لا دليل على التكذيب. وهذا الخبر أورده صاحب العذب الفائض في العذب الفائض، وأن امرأة كانت تلد إناثا فعزم زوجها وأقسم بالله أنها إن ولدت أنثى أن يقتلها، لا أن يطلقها، أن يقتلها قتلا. فلجأت إلى ربها فولدت له 40 ولدا ذكر في بطن واحد وعاش. الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. فالقصة نعم لا يوجد إسناد يثبتها، لكن محكية في كتب أئمتنا. فالقول أن إطلاق القول أن الظاهر كذب، لا، قدرة الله جل وعلا لا يعجزها شيء، وهذا أمر ممكن. نعم نقول هذا ما ثبت عندنا، يعني بخبر مثلا متصل برجال، يعني ثقات منقول في الكتب مقطوعة. أما نقول الظاهر كذب، لا داعي للتكذيب. أئمتنا رووا هذا في كتب الفرائض، ونظروه في العذب الفائض في الجزء الثاني صفحة 91. ومثل هذه الحماقات تقع. أنا أعرف بعض الناس لما كنت في أذهب، ويعني هم جيران لنا، ووالد المرأة هو الذي أخبرني، يقول: وهي قبل أن تلد، يعني الولد الأول حتى قبل ما ولدت، أنا لما حملت وحانت ولادته وقال: اذهبي إلى أهلك، إن ولدت أنثى فأنت طالق، وإن ولدت ذكرا تعودي. فولدت أنثى بتقدير الله فطلقت، طلقها، وما رأها بعد ولادتها أنثى. والبنت أنا رأيت بحدود 3 سنين أو 4 بعد الولادة، يعني لما كنت هناك، وقال لي: هذه قصتها. والدها عندما يعني أمها وهي ابنة هذا الرجل، يعني حان ولادتها، قال: إن ولدت أنثى فأنت طالق. هذا لا يريد أن يطلقها فقط، يريد أن يذبحها. فلجأت إلى الله، فرزقها الله 40 ولدا في بطن واحد، كل واحد بمقدار الإصبع. والله على كل شيء قدير، لا إله إلا الله. الحمقات ما أكثرها. لعل هؤلاء جاهليتهم تزيد، لعل هؤلاء جاهليتهم زادت بكثير على الجاهلية التي قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني أولئك أحيانا مع جاههم يعني شيء، أحيانا من النخوة والمروءة حول العرض. وأما هنا يعني لا يقتل أيضا البنت والأنثى قتلا حسيا، لكن يقتلها قتلا معنويا وهو أشنع. لا يبالي أن تشتغل رقاصة أو مغنية أو هذا أجنى مما عند الجاهل. يعني ذاك كان يقتلها خشية العار، وهذا يربيها للعار. لكن اختلفت الصور والأشكال، لا إله إلا الله. وأورد صاحب العذب الفائض أخبارا في أن بعض النساء ولدن 5 أولاد، وأن بعضهن ولد 7 أولاد، وأن بعضهن ولد 12 ولدا، وأن بعضهن ولد 17 ولدا. الله على كل شيء قدير. نعم 7 أو أكثر. سبحان الله. هذا موجود في العذب الفائض، هي 7 موجودة، وأئمتنا نقلوها، وابن قدامة يقول: وجد من يعني يعلم ذلك ومن ولد له، كما سيأتينا. أما 17 في العذب الفائض، لا إله إلا الله، هنا موجودة. والألوسي
يعني عن الأربعين يقول الظاهر أنه كذب، يقول ما زاد على اثنين لا يعيش إلا نادر. هذا خبر أيضا في هذا الوقت 17. سبحان القادر، سبحان القاهر، سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا إله إلا الله. قال الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء السابع صفحة 94، قال الماوردي: أخبرني رجل باليمن ورد طالبا للعلم وهو من أهل الدين والفضل، أن امرأة ألقت شيئا كالكرش عند ولادتها، ولدت لكن خرجت فيه كأنه يعني كرشة منتفخة كالكرش، وما خرج ولد عندما ولدت. يقول: فظن أنه لا ولد فيه، فرمي على قارعة الطريق. قال: فلما ضربته الشمس تحرك فشقت هذه الكرشة، هذا الكيس، فخرج 7 أولاد ذكور. يقول: عاشوا كلهم، وصارعت واحدا منهم بعد أن كبروا. يقول: فصرعني هذا الطالب العلم اليمني، يقول: فكنت أعير في اليمن ويقولون لي: صرعك 7 رجل. لا إله إلا الله، الله على كل شيء قدير. وهذه في المغني كما قلت في الجزء السابع صفحة 94، الله على كل شيء قدير. انظر لهذا الأمر العجب، كالكرش يظنون أنه لا ولد فيه طرحوه، سبحان ربي العظيم. ثم بعد ذلك ضربت الشمس بدأ يتحرك فشق أولاد يصيحون وعاشوا كلهم، ذلك تقدير العزيز العليم. قال ابن قدامة: وأخبرني من أثق به في 98، يعني بعد 600، لأن الإمام ابن قدامة توفي 20600 عليه رحمة الله، 8 أو 9 يعني بعد 600، عن ضرير بدمشق قال: ولدت امرأتي هذه الأيام 7 في بطن واحد ذكورا وإناثا. هذه في عصر الإمام ابن القيم ابن قدامة عليهم جميعا رحمة الله. قال ابن قدامة: وكان بدمشق أم ولد لبعض كبرائها، وتزوجت بعده من يقرأ عليه، من تلاميذ الإمام ابن قدامة، وتزوجت بعده، هي أم ولد لبعض كبراء أهل الشام أغنيائها وأمرائها، فبعد أن مات تزوجت بعض تلاميذ الإمام ابن قدامة. قال: وكانت تلد 3 في كل بطن، 3 ما تنزل عن هذا المقدار، وهذا أيضا في المغني. قال الإمام العلوسي: ويروى أن شريك بن عبد الله النخعي كان 4 أرباع. نعم، الغالب في الولادات 1 أو 2، وما زاد على ذلك قليل. ولذلك اختلفت اجتهادات أئمتنا في كيفية توريث الحمل، وفي تقديره لتوريثه وتوريث من معه. فقال أولا: إن رضي الورثة بالانتظار حتى يخرج الحمل ليتضح الحال فلا إشكال. حقيقة هذا أحسن الحلول، نقول انتظر، مات المورث ويوجد حمل وارث، ويوجد ورثة أيضا وارثون أحياء، نقول انتظروا حتى يولد الحمل، إذا ولد سيظهر حي أو ميت، ذكر أو أكثر، أنثى أو أكثر، ذكور أو إناث، يقع حاله بناء على نقص التركة. إن رضوا حتى يتضح الحال فلا إشكال. ولا داعي لقسمة شيء للحمد ولا للورد. تحل المسائل كما تقدم معنا، وليس لها معنى إذا توريث للحمل، تركة كلها وقفت. وإن لم يقبلوا وطلبوا نصيبهم فهل يجابون أم لا؟ انقسم أئمتنا إلى قسمين في ذلك. القسم الأول قال به الإمام مالك، يعني صاحبه الإمام مالك، وهو قول للإمام الشافعي أن الورثة لا يجابون إلى القسمة ويرغمون على الانتظار عليه، لا يوجد توريث للحمل على الإطلاق. عند الإمام مالك لا يوجد توريث للحمل، الورثة مرغمون على الانتظار حتى يتضح الحال ونعلم كم مقدار الحمل. فالإمام مالك لا يورث الورثة ولا الحمل ويترك التركة كلها موقوفة ليظهر حال الحمل. والشافعي له قول في ذلك، وسيأتينا المعتمد عند الشافعي هو القول الثاني. إذا لا يجابون ويرغمون على الانتظار للشك في حال الحمل، هل سيخرج حيا أو ميتا، وهل سيكون وارثا أو لا. على بعض التقادير قدرته ذكرا سيرث، قدرته أنثى لا يرث. وهل سيكون واحدا أو متعددا، وهل سيكون ذكرا أو أنثى، وهكذا. كيفية إرث من معه تختلف بناء على اختلاف حاله، ولذلك نقص تركة. هذا قول الإمام مالك، وعلى قوله لا يوجد كما قلت توريث للحمل، التركة كلها موقوفة. القول الثاني هو قول الجمهور أبي حنيفة والإمام أحمد، والقول الثاني للشافعي عليهم جميعا رحمة الله، وهو المعتمد عند الشافعية، أننا نمكن الورثة الأحياء من إرثهم وأخذ نصيبهم، لكننا نحتاط للحمل. وكيفية الاحتياط، وكيفية الاحتياط عند من قال بتوريث الورثة الأحياء مع الحمل الوارث، اختلف هؤلاء الأئمة الثلاثة فيها على ثلاثة أقوال أيضا. القول الأول هو قول الحنفية، قالوا نعطي الحمل الأحر من كونه ذكرا أو أنثى، ونعتبره فردا، إذن نقدره ابن أو بنت فقط، ذكر أو أنثى، ثم نقسم التركة ونوقف له نصيبه، ونعطي للورثة الأحياء نصيبهم، ونأخذ منهم كفيلا بأن الحمل إذا لم يخرج كما قدرناه، خرج يستحق أكثر، إذا لم يخرج كما قدرناه ماذا نعمل؟ ننقض القسمة التي قسمناها ونأخذ استحقاق الحمل من الورثة. يعني افرض اننا قدرناه انثى واعطيناه النصف، ولو قدرناه ذكر تاخذ اقل من النصف سيكون عاصبا، لكن لو قدرناه انثيين تاخذ ثلثين، فنحن اعطيناه النصف لان هذا اكثر من حظ الذكر، وهو خرج كما قلت بنتين، كيف سنفعل؟ نسترد السدس، نسترك ما الى النصف الذي اوقفناه من الورثه، ولاننا اخذنا منهم كفيلا. هذا قول الحنفية، وسيأتينا كيفية حل المسألة عندهم إن شاء الله. وأما الإمام أحمد فقال نعطي، وهو القول الثاني، نعطي الحمل الأحر، نعطي الحمل الأحر من نصيب الذكرين أو الأنثيين، أو الذكر والأنثى، يعني سنجعله اثنين، أيهما أحب؟ إن كان نصيب الذكرين أكثر أعطينا، نصيب الأنثيين أكثر أعطينا، إن كان ذكرا وأنثى أكثر أعطيناه. نجعل إذن لذلك كما سيأتينا تقديرات متعددة. ثم من يرث في جميع التقادير ميراثا واحدا لا يختلف يأخذ نصيبه كاملا، من لا يرث في بعض التقادير لا يأخذ شيئا، من لا يرث، من يرث في بعض التقادير كثيرة في بعضها قليلة نعطيه الأقل والباقي نوقفه للحق. لا إله إلا الله، هذا قول الحنابلة. سيأتينا عند الحنفية سيكون معنا ثلاثة تقادير، ميت حي ذكر حي أنثى. عند الحنابلة سيكون معنا ستة تقادير، ميت حي ذكر حي أنثى، حي ذكرين حي أنثيين، حي ذكر وأنثى، ستة تقادير. القول الثالث قول الشافعي، وليس كذلك، أنه قال نجيب الورثة إذا طلبوا إرثهم ونصيبهم. فالأصح عند الشافعية أن الحمل لا يضبط بعدد، وهناك قول ثان عندهم أنه يقدر الحمل بأربعة أفراد. كان في السراج المنير، في السراج الوحاج، أخوتي الكرام، السراج المنير هذا كتاب تفسير للخطيب الشربيني، والسراج الوهاج للخطيب الشربيني في شرح المنهاج، المنهاج للإمام النووي المتن، وشرحه الخطيب الشربيني في السراج الوهاج في مجلد، وله السراج المنير للخطيب الشربيني في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، ذاك في التفسير أربع مجلدات، وهذا في الفقه في السراج الوهاج صفحة 300 في السراج الوهاج. هناك قول كما قلت للشافعي أنه يقدر بأربعة أفراد. لا إله إلا الله. ومن معه أي مع الحمل من الورثة إن كان عاصبا لا نعطيه شيئا، إن كان الوارث الحي يأخذ إرثه بالتعصيب لا يأخذ شيئا، لأن العاصب يأخذ ما أبقت الفروض، وكم سنعطي هذا الحمل ما ندري. إن كان أنثى كم ستأخذ لا نعلم، وليس كذلك على حسب التقادير. وإن كان هذا الحمل أولى بالتعطيل منه فذاك من باب أولى يحجب، فإن كان عاصبا لا يأخذ شيئا. وإن كان الوارث الحي لا يرث في بعض التقادير لا يأخذ شيئا، لا يرث في بعض التقادير. وإن كان يرث في جميع التقادير متفاضلة نعطيه الأقل. وإن كان يرثه لا يختلف، يأخذ في جميع التقادير متساوية، سواء كان ميتا أو حيا، ذكرا أو أنثى، ذكرين أنثيين، أربعة ذكور ذكر وثلاثة إناث، كيفما قدرته سيأخذ النصيب كاملا، فنعطيه نصيبه كاملا، لما نوقفه نصيبه ونمنعه حقه. وسيأتينا هذه ليست صور خيالية، يعني صور واقعية، ثم سأتينا عليها أمثلة. يعني لو قدر أن الإنسان لو مات وترك زوجة أبيه حاملا من أبيه، أبوه مات قبله وزوجة أبيه حاملة من أبيه، وهو مات بعد أبيه، زوجة أبيه ولدت تتلد أخا لأب، وليس كذلك؟ ذكر أو أنثى، ذكرين أنثيين، أربعة ذكور، قدره ما شئت. لو قدرنا للميت أخ لأم لن يتضرر بهذا الحمل مهما كان، وليس كذلك؟ لأن الأخ لأب لا يحجب، لا أخ لأم سيحجبه بحال، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان. وعليه هنا نعطي الأخ لأم نصيبه كاملا، ولا داعي أن ننتظر. على كل حال كما قلت، إن كان يرث بالتعصيب لا يأخذ شيئا، إن كان لا يرث في بعض التقادير لا يأخذ شيئا، إن كان يرث في جميع التقادير لكن متفاضلا نعطيه الأقل، إن كان يرث في جميع التقادير متساويا نعطيه نصيبه كاملا ولا يعني نجعله ينتظر شيئا، لأنه لو خرج الحمل كيفما كان هو يأخذ هذا المصير كما هو. لا إله إلا الله. هذه أقوال المذاهب الثلاثة الذين قالوا بإجابة الورثة الأحياء في توريثهم إذا طلبوا التوريث. طلبوا التوريث. قبل أن ننتقل إلى المسائل في بيان كيفية توريث الحمل ومن معه على حسب هؤلاء الأقوال الثلاثة، عندنا عنوان أيضا: حالات الحمل عند الولادة. لننتهي من البحث النظري ندخل في المسائل إن شاء الله. حالات الحمل عند الولادة. لا تخرج حالات الحمل عند ولادته عن ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يولد الحمل قبل مضي أقل مدة الحمل، وهي 6 أشهر من موت مورثه. انتبه، فهنا يرث بالإجماع مطلقة، سواء كانت هذه المرأة التي ولدت زوجها معها أو ميت عنها. بالإجماع هذه لا خلاف فيها. مات مورث وهناك حمل وارث، هذا الحمل الذي في بطن أمه سواء كان أبوه حيا ويعاشر أمه عند موت المورث أو ميتا لا يتأثر، ما دام ولد لأقل من 6 أشهر فتحققنا أنه كان موجودا عند موت المورث، لأنه لو قدر أن هذا حصل بمعاشرة بعد موت المورث، لو قدر لما أمكن أن يولد قبل 6 أشهر. فإذا ولد ل6 أشهر فما دونها من موت مورثه يرث مطلقا، سواء كانت هذه المرأة لها زوج يعاشرها أو زوجها ميت عنها. واضح هذه؟ إنه سيأتينا بعض الصور لو ولدت لأكثر من مدة ولدت لأكثر من أقل مدة الحمل، يعني زاد مدة الولادة على 6 أشهر ولم تصل لأكثر مدة الحمل، وهي 2 سنين عند الحنفية، 4 عند الجمهور، 5 عند المالكية، إلى ما لا حد له عند المالكية في القول الثالث لهم. يعني لو ولدت ل9 أشهر بعد موت المورث هل ترث أم لا؟ إن كانت فراشا لزوج كما سيأتينا يطأها لا ترث، لاحتمال أن هذا حصل بعد 2 أو 3 شهور من موت المورث، إلا إذا اعتزلها كما سيأتينا لذلك ضوابط. الآن الحالة الأولى ترث مطلقة، إذا ولدت إذا ولد الحمل ل6 أشهر فما دون هذا بالإجماع يرث، وهو وارث من المورث سواء كان زوجها معها أو غائبا عنها أو ميتا عنها. لا إله إلا الله. الحالة الثانية للحمل أن يولد الحمل بعد مضي أكثر مدة الحمل المقدر عند الأئمة فلا يرث، لأنه غير متحقق الوجود عند موت المورث. يعني عند الحنفية لو ولد بعد 2 سنين لا يرث الحمل من موت المورث لا يرث. عند الشافعية وقول تقدم معنا للإمام أحمد وهو المعتمد عندهم أو ليس كذلك، وقول المالكية من أقوال ثلاثة لو ولد بعد 4 سنين من موت المورث لا يرث، وقول الإمام مالك بعد 5 سنين لا يرث، والقول الثاني يرث مطلقا إذا ثبت وجوده في بطن أمه كما تقدم معنا القول الذي قال به الإمام مالك وبعض السلف رضي الله عنهم أجمعين. المقصود أكثر مدة الحمل إن جاوزها الحمل وولد بعد مضي أكثر مدة الحمل لا يرثه، على حسب تقدير الأئمة لأكثر مدة الحمل فضلتها، فكل على قوله. فعند الحنفية لو أن الحمل ولد بعد 2 سنين بيوم واحد من موت المورث لا يرث. واضح؟ نقول هذا حمل طارئ بعد موت المورث، من حلال أو من حرام لعذر بشبهة بغير ذلك هذا يحاسب بعد ذلك، ما لنا علاقة به الآن في موضوع حدود. إنما موضوع الإذن عند الحنفية لا يجوز، عند الجمهور كما تقدمان لا زال وارث إلى 4 سنين، فإن جاوزها لا يرث على حسب تقدير أكثر مدة الحمل. الحالة الثالثة، لا إله إلا الله، أن تكون المدة التي ولد فيها الحمل فوق الأدنى، يعني فوق 6 أشهر، ودون الأعلى فوق ودون أقل مدة الحمل. يعني لو قدرت أنه ولد لسنة فوق الأدنى فوق 6 أشهر ودون الأدنى باتفاق الأئمة الآن، يعني عند الحنفية وعند غيرهم لسنة كاملة بعد 12 شهرا ولد من موت المورث فوق الأدنى ودون الأعلى، دون الأكثر، يتقدم معنا الأكثر على أقل تقدير سنتان، قدروا الآن سنة ونصف، بعد 20 شهرا من موت المورث ولد، فهل يرث أم لا في هذه الحالة؟ لذلك تصير في إرث الحمل في هذه الحالة إن كانت، انتبه، إن كانت المرأة الحامل فراشا لزوج أو لسيد يطآن ويعاشران هذه الحامل فلا يرث الحمل في هذه الحالة، لاحتمال وجوده وتخلقه وحمله بعد موت المورث. هذا ما عندنا يقين أنه كان في بطن أمه عند موت مورثه، ما عندنا يقين، ما دام هذه الآن يعاشرها زوجها يعاشرها سيدها لعل هذا الحمل طرأ بعد ذلك. نعم، جاءت
فراش،
هي فراش، قلنا فراش لسيد، هي فراش لسيد، فراش إما لزوج يطأها أو فراش لسيد يطأها، يعني عنده أنا، هو أنته يطأها، سيده يطأها، ما في زوج، أين الزوج؟ إن كانت المرأة الحامل فراشا لزوج يطأ، هذه صورة، إن كانت فراشا لسيد يطأ، هنا أما موطوعة من قبل سيدها، هناك امرأة مزوجة، هناك ليست أما، واضح هذا، وقد تكون هناك حرة وأما. نعم، يعني كل منهما يطأ، إما هذه وإما، يعني إما أن يكون زوجا يطأ، واضح هذا، إما أن يكون سيدا يطأ، أما أن يجتمع اثنان يطأ أنه مستحيل هذا.
الفعل أنه إما يطأ، يعني يطأها إما لزوج أو سيد يطأها، لما نسمع الإشكال في المسلمين الإشكال هذا
يعني هو عائد، لكن يعني لا يشترط اجتماعهما لأنه هو واحد، يعني زوج وسيد يطأان، يتأتى منهما الوطأ، يعاشران، فإن كان زوجا يطأ وإن كان سيدا يطأ، أما أنه يعني يجتمعان فلا، ثم لا، لا ثم لا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهي عبارة الفقهاء في التثنية، يعني لو نظرت الآن في كتب الفقه يطأان لا يخطب كما قلت، يعني هذه المرأة واحدة لا يخطب، يعني هذه فراش لزوج يطأ وتلك فراش لسيد يطأ، واضح هذا، وعليه يطأان، يعني الزوج يطأ وهنا حمل من زوج، وهناك السيد يطأ حمل من سرية، يطأان، وليس هذا الحمل يعني واحد، يعني هذا الحامل في بطن زوجة، هذا الحامل في بطن سرية، لما يعني لا يوجد، يوجد يطأان، كل منهم يطأ، يعني وليس الحمل واحد، نحن نقدر حامل مطلقة، حامل في بطن زوجة، حامل في بطن سرية، الأمة قد تكون زوجة وقد تكون سرية، واضح هذا؟ والحرة لن تكون إلا زوجة. فإذا كان الحمل في بطن امرأة وهي فراش لزوج أو هي فراش لسيد يطعن، ليس إلا أن واحد امرأة بعينه تكلم على حمل، واضح هذا؟ قد يكون عند 100 امرأة و100 بعد ذلك، يعني نساء تحمل حتى الوطء منهما وحصل كما قلت فهنا لا يرث هذا الحمل. والسبب أننا لا نتحقق أن هذا الحمل كان موجودا عند موت المورث، والعلم عند الله جل وعلا، واضحة؟ يعني هي ليس امرأة واحدة حتى يقال إشكال جاء، ما في إشكال، يطعن كل منهم، يعني هذه الزوجة عند زوج يطع وتلك الأم عند سيد يطع، كلاهما يطعن، يعني ليس هنا الاشتراك في حامل واحد وهما يتعاقبان عليها. قلنا إذا كان الحمل في بطن امرأة مطلقة وهي فراش لزوج أو لسيد يطع يتأدى منهما الوطء، ليس الحمل حمل يعني واحد، هذا الحمل الذي هو قد يتعدد، فليس هنا يطعان يعني لحمل في بطن امرأة واحدة، لا ثم لا، ما قلنا يطعان، يطعان يتأتى منهما. وقلت لك هذه عبارة الفقهاء، يعني أنت الآن جاءك الإشكال أن الحمل امرأة واحدة هي الحامل، ليس كذلك، نحن نعطي صورة للحمل، قد يكون عندنا معنا مئات ممن هم في بطن أمهم حمل، لكن هؤلاء المئات ينقسمون إلى قسمين، قسم هم من أمهات وأمهاتهم زوجات، وقسم من سريات وأمهاتهم فراش لسيد، فلا إشكال إن شاء الله. لا إله إلا الله. الشاهد هنا أن الحمل ولد كما قلت لجاوز فوق أدنى أقل مدة الحمل، يعني فوق 6 أشهر ودون أكثر مدة الحمل، فهل يرث الحمل في هذه الحالة أم لا؟ قلنا لذلك تفصيل، إن كان الحمل موجودا في بطن امرأة وهي فراش لزوج يطأ أو هي فراش لسيد يطع، واضح هذا؟ في هذه الحالة لا يرث الحمل لعدم تحققه من وجوده في بطن أمه عند موته مورثة، واضح؟ لا إله إلا الله. الحالة الثانية، لازلنا في هذه الحالة، قلنا لها عدة أحوال، الحمل الآن ولد فوق أدنى مدة الحمل ودون أكثر مدة الحمل، فوق 6 أشهر ودون 2 سنين دون 4 على حسب ما تقدم معنا. الحالة الثانية، إذا كانت المرأة فراشا لزوج أو لسيد لا يطأ عجزا أو امتناعا أو من أجل غيابهما، المقصود ما حصل الوطء، فيرث الحمل في هذه الحالة. الحالة الثالثة، إن لم تكن المرأة فراشا لأن زوجها ميت عنها فالحمل يرث في هذه الحالة بالاتفاق، آخر المباحث عندنا في الحمل أذكره لننتقل إلى بعض المسائل إن شاء الله. الحياة التي يثبت بها إرث الحمل، تقدم معنا إخوة الكرام اشترطوا لإرث الحمل شرطان، تحقق وجوده في بطن أمه عند موت مورثه ولو نصرة، والثاني خروجه عند ولادته حيا حياة شرعية مستقرة، وذكرت هناك الأدلة على ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استهل الحمل ورث ورث، وبينت أن الحديث الصحيح كما تقدم معنا أنها ضابط الحياة التي يرث بها الحمل عند خروجه من بطن أمه. اتفق الفقهاء قاطبة على أنه إذا استهل، تقدم معنا الاستهلال الصياح يلحق به كما تقدم معنا مطار البكاء الذي يخرج منه، إن خرج هذا من الحمل فهذا يدل على حياته حياة شرعية يرث بها من مورثه. واضح هذا؟ إذن إذا خرج حيا حياة مستقرة وخرج كاملا وهو حي واستهل، هذا بالاتفاق يعني. فإن خرج ميتا بالاتفاق لا يأس. لكن قال الحنفية إن خرج ميتا بنفسه لا يرث، وإن خرج ميتا باعتداء معتدل فهو وارث. لو أن إنسانا ضرب امرأة حاملة فأسقطت جنينا ميت عند الحنفية يرث ويورث بعد ذلك، لأن هذا الآن كان هو في بطن أمه حيا فمات بواسطة عدوان كما لو خرج حيا ومات. أما لو خرج ميتا بنفسه فلا يرث. ولو خرج بعضه حيا فلم يكتمل خروجه حتى مات، خرج الرأس وهو حي ثم عندما اكتمل خروجه خرج ميتا سقط ميتا، فهل يرث أم لا؟ فعند الجمهور أيضا لا يرث، وخالف الحنفية فقالوا للأكثر حكم الكل، إن خرج أكثره حيا ثم مات عند اكتمال خروجه فهو حمل وارث وإلا فلا يرث. فلو خرج الرأس فقط حي وصاع لما اكتمل خروجه مات، واحيانا يعني قد يستغرق خروج بقيه الجسم بعد الراس ربع ساعه احيانا ثلث ساعه احيانا ساعه واحيانا يختنق يموت، والراس خرج وصاح ثم ما اكتمل خروجه حتى مات. لا اله الا الله. فاذا كان الاكثر ممن خرج منه كما قلت وهو حل جارس وإلا فلا، للأكثر حكم الكل عند الحنفية. الأكثر في الحجم لا أبدا، في الأكثر في الحجم يعني الآن عندك إلى السرة هذا المنتصف، واضح هذا؟ إلى سرة الإنسان منتصف الإنسان، ثم بعد ذلك انظر لما زاد، فإن خرج مثلا إلى ركبتين ثم بعد ذلك ما خرج في البقية ومات، وأحيانا يخرج يعني نصف تخرج إحدى الرجلين مع خروج الرأس تبقى الرجل الأخرى معلقة فخرج الأكثر، ولا يكون هذا في الغالب إلا في عمليات يعني مستعصية عند استعطاء الولادة وصعوبتها، هذا الذي يظهر العلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأما بعد ذلك الاستهلال كما تقدم معنا هو علامة على الحياة، كما تقدم معنا بعد خروجه كاملا بالاتفاق. وهل يجزئ غير الاستهلال؟ من تنفس، من تحريك الأعضاء، من مص أصبع، مما يدل على الحياة. فالإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله قالوا لا يعتبر إلا الاستهلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أناط الحكم به فقال إذا استهل المولود وارث ورث، وهو البكاء والصياح الذي يخرج منه، وهذا يدل على الحياة حياة شرعية مستقرة. أما لو يعني تحرك، لو رضع أصبعه، لو تنفس قل هذا ممكن أن لا يكون دالا على حياة الحياة المستقرة كحال المخلوق، كحال يعني الذي يفارق الحياة، كحال المذبوح، كحال يخرج منه الاختلاط وتحرك مس أصبع، لكن هذا الصياح ما خرج منه ذات يدل على الحياة الكاملة. وعند الإمام أبي حنيفة والشافعي، وهو القول الثاني للإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله، يقولون تثبت الحياة ويرث الحمل بها بالحياة بما يدل على حياتي لكن حياة مستقرة. قل فإذا رضع أصبعه هذا أقوى مما لو طاح، وهكذا لو تنفس تنفسا طويلا، أما مجرد تحرك واختلاج فهذا الذي لا تثبت الحياة به ولا يرثها. إخوتي الكرام، كما قلت يعني هذه أمور نظرية بها يكتمل يعني ما يتعلق بتوريث الحمل. ننتقل بعد ذلك إلى بعض المسائل التي بها إيضاح ما تقدم معنا. تقدم معنا أن الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا ليس عنده توريث للحمل مطلقا، ننتظر حتى يلد، ولذلك لا يوجد توريث للحمل والتركة كلها موقوفة. وعند أبي حنيفة نقدر الحمل فردا ونعطيه الأحظ من ذكر أو أنثى ونأخذ كفيلا من الورثة. الأحياء عندما يطلبون قسمة التركة. وعند الإمام أحمد تقدم معنا نقدره اثنين ونعطيه الأحظ من ذكرين أو أنثيين أو مختلفين من ذكر وأنثى. وعند الإمام الشافعي تقدم معنا المعتمد عندهم أنه يقدر بأربعة أفراد، وعلى حسب كل مذهب يختلف التقادير. فعند الحنفية ستجعل من الحمل ومن معه ثلاثة تقادير، وعند الحنابلة ستة تقادير، وعند الشافعية 15 تقديرا في المسألة. ثم تخرج جامعة الحمل كما تقدم معنا في جامعة الخنثى الذي يرجى انكشاف حاله. وبهذا لا نضربها بأحوال الخمسة، ننظر بين أصول مسائل الحمل بالنسب الأربع. حاصل النظر هو جامعة الحمل، نقسم على كل مسألة ثم نعطي الورث الأضر كما تقدم معنا ونوقف الباقي للحمل لينكشف الحال. فمن كان يأخذ النصيبة متساويا في جميع التقادير أخذه، من كان يأخذ في جميع التقادير متفاضلا أعطيناه الأقل، من كان لا يرث في بعض التقادير لا نعطيه شيئا، من كان يرث تعصيبا ولا يرث للفرد لا يعطيه شيئا، وننتظر انكشاف حال الحمل. واضح هذا؟ لا يذكر الآن مثالا على مذهب أبي حنيفة وعلى مذهب الإمام أحمد، وأما مذهب الإمام الشافعي فما أظن أن اللوح يتسع له، فأنتم تجرون مسألة وأعطيكم مسألة ونحلها في البيت إن شاء الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مات عن أبوين. نبدأ بمذهب أبي حنيفة. عندنا الآن ثلاثة تقادير، أو ليس كذلك؟ على مذهب أبي حنيفة أب وأم وزوجة حامل منه. إذن عندنا ماذا سيكون؟ حمل منه، حمل منه، إما ابن وإما بنت على حسب تقدير الحنفية. أول تقدير نجعله ميتا، أول التقدير ميت، حي ذكر حي أنثى، قلنا لا يوجد إلا هذا عند الحنفية. إذا كان ميت الأب له ما له سدس له، الأب الآن لا يوجد فرع وارث، الأم لها ثلث الباقي لأنها غراوية، والأب عاصي، والزوجة لها الربع، أو ليس كذلك؟ المسألة من أربعة، ربوعها واحد، بقي ثلاثة، ثلثها واحد، بقي معنا اثنان. هذا على تقدير موت الحمل. لو خرج أن الحمل لما يكون قسم المسألة هكذا، قدره حي ذكر. الأب له السدس فقط، والأم لها السدس، والزوجة لها الثمن، وهذا عاق. المسألة من 24، بين الستة والستة ثمانية، وليس كذلك؟ وبين الستة والثمانية توافق. على كل حال حاصل النظر 24، سدسها 4، سدسها 4، ثمنها 3. كم بقي معنا؟ 13 و11، بقي 13. قدره أنثى. الأب له السدس والثالث، والأم لها السدس، والزوجة لها الثمن، وهذه لها النصف. أيضا مثلا من 24، النصف 12، والثمن 3، والسدس 4، غالبا واني بقي 5، وليس كذلك؟ أو أكثر، 5، لأنه مثلا 5 زاد على السدس 1. الجامع كما قلت النظر بين أصول المسائل بالنسب الأربع دون أن نضربها بعدد الحالات كما تقدم معنا في الكنز الذي لا يرجى انكشاف حاله، وإذا كان يرجى كما تقدم معنا حاصل النظر هو جامعة الكنز. هنا حاصل النظر هو جامعة الحمل. طيب بين الأربع والأربع والعشرين يوجد تداخل، 24 و24 تماثل، وليس كذلك؟ بس ألة الحمل 24، نقسمها على 24 واحد، على 24 واحد، على 4 6. الآن ننظر الأضر للورثة الأحياء ونترك الباقي للحمل. نحتاط له، قلنا من يأخذ في هذه المسائل الثلاثة نصيبه كاملا أخذه، متفاوتا أعطينا الأقل، من لا يأخذ في بعض التقادير سقط. فاستمع لنا، 2 في 6 12، هو ليس كذلك؟ طيب على هذا التقدير 4 4، 5 في 1 5، نعطيه 4. 1 في 6 6، 4 4، هذا الأضر لها 4 أيضا. 1 في 6 6، انتبه الآن هنا 3 3، نعطيها 3. طيب اجمع الآن والباقي اتركه موقوفا للحمل. باقي معنا 13 موقوفا للحمل، وليس كذلك؟ لو خرج ذكرا لأخذ المال كله، صحيح؟ لو خرج أنثى نأتي لهذا الحل، أين الأنثى؟ نعطيه 12 ونرد الواحد إلى الأرض. لو خرج ميتة نأتي لهذا الأمر، مسألة 13 كيف سيكون فيها؟ هنا 2 في 6 12، يعني لهذا 8 سهام، صحيح؟ 1 في 6 6، سهمان زائدان، 1 في 6 6، سهمان ستأخذ أكثر في محال أكثر، 1 في 6 6 6، 1 في 6 6 للأم، أوليس كذلك؟ هنا أخذت سهمان زائدان، طيب وهذه 1 في 6 6، هنا أخذت 3، يزيد لها، اجمع الآن سيخرج معك 13. توزيع المسألة بعد ذلك سهل، إنما أنت في البداية تفعل هكذا، 13 توفيقها تحتاط للحمل. هذا على مذهب أبي حنيفة، وهذا كله كما قلت لابد من أخذ كثير. لما؟ لو افرض أن الحمل خرج بخلاف هذا التقدير، يعني لو خرج الحمل الآن، لو خرج الحمل أنثيين، لو خرج الحمل سنعطيه الثلثين، أوليس كذلك؟ المسألة ستعود، سيضر الأب والأم والزوجة، ولا يمكن أن نعطيهم هذا النصيب وهو السدس، ولذلك لابد من نأخذ كفيلة. نفس المسألة سنحل عند الإمام أحمد تختلف الحال فيها، لأنك هناك ستقدر أنثيين، لأنك إذا هنا قدرت أنثيين فيأخذ الآن 16 من 24 أو ليس كذلك، وهنا كم أعطيناه 13 للحمل، أخذ 13. ولذلك عند الحنفي لما قدروه واحدة أخذوا كفيلة، عند الحنابلة قدروه فردين، لو قدرته أنثيين، ولو قدرته ذكرين لم يختلف الأمر، ذكر وأنثى لم يختلف، إنما لو قدرته أنثيين ستعطي ثلثين، فالثلثان أكثر من 13 من 24 ستعطيه 16، وعليه سينقص نصيب هذا، يعني الأب سيأخذ 4 من 27 ليس من 4، لأن المسألة ستعود. وهكذا الأم 4 أيضا من 27، والزوجة 3 من 27 وهي 9 وليس 8. نفس المسألة إن شئت أو غيرها لا يضر، يعني نتركها كما هي ونضيف عليها تقدير الحنابلة أيسر عليها. هنا ماذا قلنا الآن؟ نصف، وهنا 12 أو ليس كذلك، هنا ماذا وضعنا؟ 13 موقوفة، هذه الجامعة نحذفها الجامعة. إذا ذكر أنثى وليس كذلك، ذكرين، الأب السدس فقط والأم السدس، وهذه الثمن كما تقدم معنا، لا إله إلا الله. طيب ماذا سيكون معنا؟ المسألة من 24، هذا عرض السدس 4 والسدس 4 والثمن 3، بقي معنا 13. نصحح المسألة، 2 في 14 8 و40، 8 8 6، هذه 26، لكل واحد 13. طيب أنثيين، السدس مع التعصيب والسدس فقط والثمن، وهنا ثلثان، لا إله إلا الله. أنت عندك ضابط دائما، متى ما كانت الفروض التي في المسألة تزيد على ثلث التركة، تزيد على الثلث، لأن زادت على الثلث، سدس وسدس زادت ثلث، وعندنا ثمن زاد. متى ما كانت الفروض في المسألة تزيد على الثلث، فإذا قدرت الحمل أنثيين أنثيين أعلى مما لو قدرته ذكرين، إنه سيأخذ الثلثين أو ليس كذلك، وأنت الآن ما بقي ثلثان، لأن الحمل الفروض زادت على الثلث، ولو قدرته عاصبة سيأخذ أقل من الثلثين، وإذا كانت الفروض بمقدار الثلث الحمل يستوي إن قدرته ذكرين أو أنثيين. أما هنا الآن تقدير أنثيين أنفع له، ولذلك ستر الآن. هنا المسألة أيضا من 24، سدسها 4، إن بقي شيء من التعصيب نعطيه، وسدسها 4 وثمنها 3 وثمنها 16، إجمع عالت إلى 27 ولا تعود إلا عولا واحد. طيب ذكر وأنثى 1 2 3 4 5 6، هذا آخر التقادير، لا إله إلا الله. هنا سدس فقط وسدس أيضا، الثمن عام، هذه كما لو كان ذكر، من 24 6 4 4 سدس، هنا 8 بقي معنا 13، والرؤوس 3 تصبح معنا 72، 12 19 3 3 9 وهنا استضمان 39 للذكر 26 ولذلك 13. الجامعة الآن عندهم أيضا بينها تداخل سهل. عندنا الآن كم؟ لا إله إلا الله 48. هذه واحدة وهذه ليست هذه الآن عكرت علينا العون ما يضر. هذه مسألة 3. طيب هذه كلها تداخل إلى هنا تداخل وليس كذلك. الأربعة داخلة في 24 24 متماثلة داخلة في 48. ماذا عندنا هنا؟ 72 48 داخلة في 72. بقي معنا بين هذه وهذه ننظر بالمثل الأربعة فقط. تباين؟ ما يتفقان في شيء؟ 27 أقبل ما تقبل على 9 تقبل واثنان وسبعون تقبل على 9. أنتم لا كل أحد يتهمها من جهة. يعني 72 ما تقسم على 9 9 في 8 إذا هذه تقبل على 9 وهذه على 9. هذه لو قسمناها على 9 يصبح معنا 3 وهذه لو قسمناها على 9 8. خلاص لا تماثل بينهما. إذا نأخذ وفق أحدهما ونضربه بكامل الآخر. خذ 3 في 72 6 3 في 7 21. هذه جامعة الحال. الآن ستقسمها على 72 كم سيخرج معنا؟ 3 وليس كذلك التي ضربناها فيها. نقسم على 27 كم؟ 8 وهي التي هناك. نقسم على 48 لو علمنا 4 4 في 8 ما تصبح 4 6 6 في 8 8 ما تصبح 16 وليس كذلك. 7 في 6 7 في 8 56 معنى 5. 7 في 4 و5 ما تصبح كثير عندك على 3 4. طيب نحن الآن متحققين من هذا الرقم. نعم يا أخوة الكرام إلى 48 داخلة في 72 أليس داخلة؟ إذا ليس داخلة الحمد لله. لما ما تنقسم عليه 72؟ لما الآن اقصر عليه 72 ما تنقسم على 48؟ لما مضاعف 24 24 24 لما ما تنقسم الآن 24؟ نعم أين هي؟ هذه نعم 48 ما بينها وبين 72 تداخل. لما ما تنقسم عليها؟ ما تنقسم عليها صحيح ما تنقسم بينهما توافق ما لا إشكال. الآن نزيل الإشكال بينها إن شاء الله. 48 عندنا 27 و72 هذه الأعداد الباقية. طيب هذه وهذه انتهينا منها الآن أو ليس كذلك؟ 216 انتهينا بينها وبين ال 48 الآن ننظر. هذه انتهينا منها صحيح؟ 48 بينها وبين 18 توافق. هذه تقبل على 2 هذا على 2 تقبل أكثر أيضا. نسبة التوافق لو قسمناها عليها يعني لو قدرنا معنى ثمانية وأربعة يأخذ ثلاثة أربعة ثمانية ما تنفع ثمانية في ثمانية أربعة وستون ما تنفع ثمانية نصبح معك هذا إذا أربعة هذه ثلاثة ما تصبح طيب على اثنين فقط ما في إلا اثنين خلينا نجرب هنا أربعة وعشرون إذا كان ثمانية أربعة أربعة وعشرون وهنا إذا عملنا على اثنين واحد صفر طيب بقي تقبل على اثنين اثني عشر وهنا أربعة وخمسون تقبل على اثنين ستة سبعة وعشرون تقبل على ثلاثة ثلاثة تسعة تقبل على ثلاثة واحد ثلاثة هون الشكدان طيب نعم ستة اصبروا على ستة سبعة شيء ماذا تريد ستة وسبعة وعشرون فيها اثنين طيب يبقى اثنين وثلاثة هذا اثنين وتسعة فقط ليس ثلاثة طيب اثنان وتسعة لا إله إلا الله إذن في نهاية الأمر نأخذ تسعة أو ليس كذلك نحن ونضربها في سبع وعشرين لا سنأخذ أين هي هذه الاثنين تضرب في نهاية الأمر أين التي العدد الذي أخرجناه 216 12 معنى واحد 2 معنى ثلاثة 4 432 بسم الله 432 لا إله إلا الله طيب اقسموها الآن على 72 ستة 12 معنى واحد 42 ثلاثة وأربعة هذه وإذا قسمناها على 27 واحد 27 هنا 13 فيها ستة واحد 16 162 إذا قسمت على 27 كم 162 ستة ستة في سبعة ستة معنى أربعة 12 وأربعة 16 أين هي الآن يصبح معنى 16 أو ليس كذلك طيب على 48 كم خرج معنا هناك خرج معنا تسعة 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 في ثمانية اثنان وسبعون معنا سبعة تسعة في أربعة ستة ثلاثين سبعة ثلاثة وأربعة إذن هنا تسعة معنا أربعة وعشرين تضاعف هذه وليس كذلك ثمانية عشر هذه تضاعفها وهذه كم الآن إذا كانت ستة نقسم أربعة واحد وبعد صفر عندنا كم ما يحتاج وليس كذلك صفر اثنان وثلاثون ثمانية مئة وثمانية الآن هذا الذي هو جزء السهم لكل مسألة ننظر للأضعف
طيب تابع مع إخوتي الكرام. اثنين في 108 16 مئتي، أو ليس كذلك؟ هذا على هذا التقدير. هنا 4 في 18 4 في 8 معنا 3، 4 و3 7. الحل الذي بعد 5 في 18 90، بعد 8 في 9 72، 4 في 16 4 في 6 24، معنى 2 64، 12 في 6 72. انظر أيها أقل، هذه أضرها، وغالب ظني على تقدير الأنثيين، أليس كذلك؟ خرجت أين الأنثيين؟ هذه 4 في 16 إثنان، لأن هذه أضر الورثة. كل ستعطين الآن على هذا التقدير، والباقي ينتفعون، لأن هذه التي عالت معنا كم هنا؟ 64. لو عملت البقية كلهم هكذا واضح هذا؟ فلذلك خذ الآن من هنا لأجل اختصار، 4 نفس الحل لها 64، وهذه هي هي لأنها ثمن في جميع الأحوال، لكن هنا عالم يصبح معنا 48، والباقي للحمل. كم بقي معنا؟ اجمع هذه 8 8 16، وليس كذلك؟ 16. أين 17؟ طيب 12 16 17، هذه المجموع 32 4، 12 معنا 6، معنا هنا 12 معنا 5، بقي 3 2، 256 للحمل. هذه لو قدر، لو قدر أنه خرج كما تقدم معنا أنثيين، لو قدرت سأخذ هذا المقدار بكامله، أضرب وتأكد أين هو؟ هو هذا، وليس كذلك؟ 16 في 16 سأخرج معك هذا لتتحقق، 6 في 6 36، 6 96، وليس كذلك؟ 16 6 15 معنا 1 2، هذا لو قدر أنه خرج هذا، ولو خرج غيره المسألة سهلة، الاحتياط معنا، لذلك نعطيهم أقل، لكن هنا أخذ أقل من السدس، هو ليس كذلك؟ عند الحل الأول ما نقص عن السدس، لأنه قدرناه ذكرا أو أنثى، فعندما قدرناه أنثى نزل، ولذلك ما في داعي أن يأخذ كثير عند الحنابلة، فأخذ أقل من السدس لحصول عول في المسألة. أحيانا إخوتي الكرام كما قلت لكم قد لا يعني يتغير نصيب الوارث مهما قدرت حال الحمل، لا يتغير نصيب الوارث كما قلت لكم، كما لو كان يعني الوارث أخا لأم والحمل أخا لأب. اكتبوا مثلا على هذه مختصرة أيضا. بسم الله، جزاك الله خيرا. مات عن أخ لأب، وحمل، نعم أي حمل، الحل لم يختلف، الآن معنا نختصر على مذهب الحنفية من أجل أن نبين أن الوارث الحي لن يتغير نصيبه كيفما قدرت الحمل. أخ لأب وحمل من أبيه، وأخ لأم، كيفما قدرت حال الحمل الآن على أي مذهب لن يختلف نصيب الأخ لأم، لن يختلف، ولذلك استعطيه إياه من أقصر طريق وأقربه. قدروا مثلا على مذهب الحنفية، انتبه، لو خرج ميتا، لو هذا عاصي أوليس كذلك، وهذا ميت، وهذا له
السدس، لن ينقص عن السدس في جميع الأحوال العامة. المسألة من ستة، خمسة، واحد، لو خرج ذكر، لو عاصبان، صحيح، أخ لأب مع أخ لأب، هذا حمل من أبي وهذا أخ لأبيه، وهنا الأخ لأم السدس، المسألة من ستة، واحد، وهنا خمسة، صحيح المسألة من اثني عشر، خمسة، خمسة، ماذا عندنا؟ اثنان، وليس كذلك؟ خرج أنثى، لم يختلف إرث الأخ لأم، له السدس، وهذا عاصب مع أخيه الذكر مثل حظ الأنثيين، المسألة من ستة أيضا، هنا واحد، وهنا خمسة، والرؤوس ثمانية عشر، هذا عشرة وهذا خمسة لأنه أنثى وليس كذلك، وهذا ثلاثة.
الشاهد الذي أريده أن هذا الوارث الآن ما اختلف نصيبه فيأخذه كاملة، وأما هذا اختلف فنعطيه الأقل، لأن قلت لكم أحيانا بعض الورثة لا تأثرون بالحمل فنعطيهم نصيبهم كيفما كان حامل حمل، كما قلت على مذهب الحنفية للاختصار 18 هذا أصل، واثني عشر ماذا عندنا؟ ستة، الستة داخلة في 12 18، بقيت هذه وهذه بينهما توافق في الستة في السدس، طيب خذ السدس هذه اثنان في 18 36، نقسم على 18 اثنان، على هذه ثلاثة، وعلى ستة ستة، خمسة في ستة 30، هذا بر الحمد جدا لله، خمسة في ثلاثة 15، عشرون 15 أضاف، هذا لن يختلف، واحد في ستة ستة، اثنين في ثلاثة ستة، ثلاثة في اثنين ستة، انتبه نصيبه أخذه كاملا كيفما كان حال الحمد، بقي معنا الآن 15 أوليس كذلك؟ موقوفة 15 موقوفة، لأن إجمع الآن 21 باقي 15 موقوفة، يعني إن خرج ذكرا الحمل، إن خرج ذكرا أين هي؟ 5 في 13 15 يأخذها، إن خرج ذكرا، وإن خرج أنثى هذا لن يأخذ شيئا كيف ما كان، خرج أنثى نأتي إلى هنا 5 في 12 نعطي 10 ونرد على هذا 5، يعني هذا أخذ 20 أو ليس كذلك، إن خرج ميتا 15 كلها لهذا، يعني هذا يصبح له 30 وهذا 6، يعني بينه وبين أخيه، أما هذا ما طر عليه زيادة ولا نقصان كيفما كان حال الحمل، حيا أو ميتا، ذكرا أو أنثى، وإن شئت أن تقدر لها ما شئت من ذكرين من أنثيين من النصيب هو. خلاصة الكلام عند من يورث الورث الأحياء مع الحمل، وهم المذاهب الأربعة إلا الإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله، يحتاط للحمل لكن اختلفوا في كيفية الاحتياط، فالحنفية قدروه فردا وأعطوه الأحاض مما لو كان ذكرا أنثى وأخذوا من الورثة كفيلة، وقالوا هذا هو الغالب في الولادات أنها فرد واحد، والحنابلة بالغوا في الاحتياط وزادوا وهذا أدق، فقالوا نقدره فردين ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى، أي هذه الأحوال أنفع نتركها للحمل ونعطي للورثة الأضعف، والشافعية زادوا في الاحتياط أكثر وأكثر فقدروه 4 أفراد ذكورا أو إناثا أو مختلفين، ولذلك ستقدر عند الشافعية الحمل ميتة، عد الآن 15 حالة، الحمل ذكرة، الحمل أنثى، هذه 3 أحوال أوليس كذلك؟ قبل هذه ميت ذكر أنثى، انتبه ذكرين أنثيين ذكر وأنثى، صار كم واحدة؟ 3 ذكور 3 إناث ذكر وأنثيين، أنثيين وذكر، صح؟ 10 4 ذكور 4